بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 47 بعد 100 على 1.
إذا بيجوز
هل وعد مثلا للشخص اللي ما فاصل
خلصت؟
نعم.
الجواب كما قلنا مرارا، الرب بك واثق بك انك ما راح تغرر فيه، ما راح تعلق كلابتك عليه، فالربح ما هو محدود وهو جائز. شايف؟ فيجب هناك نلاحظ هذه الدقائق. يعني رجلان جاء عندك، واحد بعته بثمانية مثل ما واحد بعشرة، وهن اثنين غرب عنك، قلت له بعشرة ساومك الأول بعته بثمانية، إجاك واحد ثاني غريب عنك تماما قديش بعشرة؟ تفضل هي عشرة، ما في مانع. لكن يجيك واحد واثق فيك أنك أنت ما راح تغدر فيه، ما راح تاخذ منه زيادة، فحينئذٍ علقت عليه أنت، هذا ما بيجوز. شوف هلا شو بصير بموضوع بيع التقسيط. بيقولوا بعض الناس يا أخي السعر محدد، الربع محدد، بنقول له لا مو محدد. طيب ما دام مو محدد، هل اللي بده يشتري بالكاش بربح منه بالمية عشرة، هل اللي بده يشتري بالتقسيط بربح بالمية خمستاشر. طيب ليش ما بتربح من هاللي بده يشتري منك بالنقد بالمية خمستاشر؟ هاي مو محدد، عرفت كيف؟ إذا نستغل كلمة مو محدد الربح في تسليك الحكم المخالف للشرع. يعني الأخذ مقابل الدين هذا ربا كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا. فهو بيقول ما دام الربح مو محدد أنا بشتري ببيع بالسعر اللي بيروخ لي، معليش. لكن ليش حددت السعر بالنسبة للكاش وما رفعته مع أنه حلال، وبالنسبة للتقسيط رفعته مع أنه حرام؟ عرف كيف؟ فإذا الصورة اللي أنت عرضتها جائزة، بس نبعد عن قضية إيش التغرير بالإنسان المسلم قيادة أمره إليك. واضح؟
يعني تبع الكويت هذا لو أنه ما رفع الأسعار على نفس البضاعة مرة واحدة وسواها ببعضها، لو اجت شحنه ثانيه مستقبلا من بضاعه اخرى وحط فيها ربع 20% على التقسيط
فله ذلك.
لا ليس له ذلك. لا حول ولا قوه. يا اخي نحن هذا اللي عم ننظر له لبعيد. شو اللي دفعه يضع هذا السعر؟ هو كون السعر، كون الربح في الشرع مباح وغير محدد، ولا يخلص من مشكله التفريق بين الكاش وبين التقسيط؟
النيه
هي هو لا. فإن كان يدفعه هو هذا ما استفاد شيء، ما استفاد. هذا هو.
طيب سيدي على سؤال سمسرة في أصله أول،
وهذا أخذ المذهب بياع الزيت صاحبه.
يعني سيدي أنا أخذت فيها العفو النسبة الزيادة بحقها رجع إلى نية ويربح ربحا كبيرا،
نعم،
ليس مقابلة للأمر.
إيه والله يعلم بما في نيته. هذا هو
استفسار. هذا سيدي
في ناس هي
هل يجوز أن يأخذ من الاثنين
مع البيان؟ بيجوز. يعني أنت السمسار وأنا البائع وهذا الشاري، أنا بجي بسألك بدي أرض بدي دار تلي عندي، لكن بدي منك بالمية مثلا خمسة عشرة اللي هو، تجي بتحكي مع الرجل بتقول له ترى هذا الربح أو العمولة اللي بديها منك، وشو بيفهم منك؟
أنا مش من غيرك.
هذا ما بيجوز. أما لما بتكون أنت تأخذ عمولة متناسبة مع جهدك وتعبك شغلك إلى آخره وبتوزع الفريقين وكل من الفريقين يعلم منك أنك أنت آخذ منهما كليهما ولا يعلم أنه أنت الثاني ما لك آخذ منه وراح تأخذ منه كل الفرق، فمع البيان البيان بيطرد الشيطان.
يجب البيان
كيف؟
يجب البيان،
يجب البيان لدفع الغرار. مش خط... لدفع الغرار يا أخي، لدفع الغرار. جاء التغيير بيجوز، شو المانع؟ يعني هلا الإنسان لما بيقول حكم الشراء إنه والله الربح مش محدود، مش معناها إنه بقى الإنسان الآن بيشلح الناس تشليح، لأنه راح ينشلح هو لما بده هو يرفع الربح، نسبة الربح راح يفقر هو. لكن الشرع لما ما حدد نسبة الربح هو لأنه تجارة، ممكن تطلع ممكن تنزل، ثم الربح بتعرف بيختلف بالنسبة للشيء المباح، المباع، الشيء المباح إذا كان كل يوم الإنسان بحاجة إله بطبيعة الحال بيكون ربحه إيش؟ قليل. والعكس بالعكس تماما، وهذا شيء معروف تجاريا واقتصاديا. ومن حكمة الله البالغة أنه ما فرض يعني نسبة معينة من الربح، كما يقول بعض الناس بينقلوا عن بعض المشايخ أنه بس إله الثلث يعني فقط، ما في هيك شيء في الإسلام إطلاقا، ومش معقول في الواقع أنه يكون فيه هيك تحديد، لأنه رب إنسان يعني يكون عنده شيء يعتبر من آثار القديمة، هذا ممكن يربع أضعاف مضاعفة، أدى الثمن أضعاف مضاعفة، وبالعكس الملح بضاعة متيسرة إلى آخره. بيشكو من الرز مثلا، بيشكو التجار أنه يا بيربحوا لهم يعني بالكيس ربع دينار أو نص دينار أو ما بيربحوا، فالشيء اللي يستهلك بكثرة طبيعة الحال بيكون ربحه أقل. فلما يقال أنه الربح غير محدود، مو معنى أنه الإنسان بقى بينطلق ويضع من الأرباح ما لا تطيق الناس، لأنه راح ترجع الخسارة عليه في الحقيقة، لأنه راح يتركوه ويفتشوا عن غيره. أي نعم نعم.
عندي أستاذ سؤالين. السؤال الأول أستاذي، إذا كان تاجر يبيع بضاعة بأسعار مختلفة نقدا أو دينا، هل يجوز له أن يسجل إلى المدين بسعر مرتفع أم بسعر منخفض؟
تقصد مدين إيش يعني؟
يعني الذي
بده يشتري يعني بالدين.
نعم، أي نعم، يشتري بالدين.
إيه؟
هو يبيع نقدا أو تقسيط بأسعار مختلف، ما في عنده سعر يعني مثلا نقدي مثلا محدود بدينار وأقساط 120، لكن هذا يبيع 120 وبدينار وبتسعين، جاء عنده مثلا واحد من أصدقائه، هل يسجل عليه هذه البيعة مثلا بالسعر مثلا الأعلى أو المنخفض؟ ما بدوش يسأله، خلاص سجل أنت وانتهى، وكثير هذا يحصل.
طيب السعر التقسيط والنقد، مو قلنا انه ما لازم يكون في تفاوت بين السعرين؟
نعم
طول بالك شوي. طيب فهو بيبيع بعض الناس بالتقسيط بسعر اقل مما يبيع بعض الناس بالنقد؟
طبعا ممكن، ممكن استاذي، ممكن يكون
جواب ممكن ما بيرضيني،
بقبلها ممكن.
ايوه كلمة ممكن ما بيشبعني. لا ممكن، هل هذا واقع؟ هل هذا واقع؟
واقع استاذي.
ليه؟
اعطيك مثال استاذي.
لا بس انت جاوبني عن سؤالي، لا تعطيني مثال. كيف يقع انسان ببيع لشخص بالنقد بثمن أغلى من شخص آخر يبيعه بالتقسيط؟
لأنه أستاذنا ما في عنده أسعار محدودة.
أنا بدي أعطيك
بجوز متق الله. أنت يا أبو يحيى ما بيجوز تعطي، لانه انت لما كنت عم تحكي صاحبك ما كان عم يحكي.
نعم استاذ. الان استاذي انا تذكرت شيء استاذي، قد يكون استاذي صديق استاذي.
ايوه بالضبط،
بخلاف استاذنا بياع الزيت صاحبنا هذا انه استغل شيخه. يعني ممكن مثلا يكون شيخه بيعه اقل او يكون صديقه بيعه اقل.
نعم وبدي السبب انا بقول على شيخه، لانه الشيخ اعطاه المجال، يعني تربات الشيخ هيك طلع هيك تلميذ اول نجل الشيخ. هو قال له الربح غير محدود بدا.
صحيح شو الدافع هذا
مبلغ علمي ابن علم.
خلينا نقول جواب النص
تربات الشيخ.
لا صحيح موقف عجيب هذا الشيخ.
مو عجيب
عجيب
أول شيء يعملها مع الشيخ. الله أكبر.
زي واحد دخل واحد قال بدي مشان أدخل الجنة.
وإيش ردك عليه شيخنا لما قال لك هيك مش الرزق مش محدود؟ إيش كان ردك عليه؟
أحكينا.
تفضل
أستاذ. شو ما فهمت أنا شو السبب تبيع؟
صديق أستاذي، يعني صديق اللي بدأ
صاحب التقسيط.
نعم.
بتبيعه أقل من صاحب النقد. صاحب النقد أخذت منه زيادة.
نعم.
ليش؟
ما في إلا سعر محدود حتى أنا أخذ أقصد أخذ منه زيادة.
ما قلنا ذيك ساعة إنما العمل بالنيات. ليش أخذت من صاحب النقد زيادة عن صاحب التقسيط؟
صديقي الأستاذ صاحب التقسيط.
أخي أنا عم أسألك عن نيتك.
نعم بنيتي.
مو عن العمل.
استاذ لا في النية ما في اشياء استاذي، انه الربح بس بدي اقلل هذا عن هذا.
طيب هذا الدافع الربح ليش ما ربحت من صاحب التقسيط وهنا الداعي للربح اقوى، ولذلك الناس اليوم يعني ما بيلتزموا الشراء بياخذوا من صاحب التقسيط اكثر. فانت شو اللي دفعك على العكس في الموضوع؟ لابد في شيء. فنحن حتى نعرف نقول لك يجوز او لا يجوز بدنا نعرف هذا الدافع شو هو، شو اللي دفعك تاخذ من صاحب النقد ازياد. انا عمليا ما بتصور هذا الشيء.
انا استاذ في صوره استاذ ممكن اذكر لك اياها.
يا اخي ما بدي صور. لا تتعب حالك
تبرير استاذ.
لا تتعب حالك، قل لي انت شو الدافع. لما بتلي الربح ما بيقنع انسان هذا الجواب. ليش؟ الربح موجود في الصورتين، في بيع النقد وفي بيع التقسيط.
نعم. استاذ في سبب استاذي، خل اذكر السبب.
تفضل. انا شو عم اسالك؟
حضر عند استاذ احد الزبائن.
ما بدي مثال.
مثال اذا سمعت استاذ مني انت الان.
لا يا حبيبي لا، لانه المثال طول بالك ابو يحيى، صار لك ساعه انت عم تحكي اشتري هلا. فالصوره اللي بدك تحكيها انت اسمع الله يهديك، الصوره اللي بدك تحكيها عمل.
نعم
صح. أنا ما أسأل عن العمل، أسأل عما في القلب. شو اللي دفعك أنك تأخذ منها اللي بعته بالنقد زيادة عن اللي بعته بالتقسيط؟ شو اللي دفعك؟ مع أنه المعروف عرفا عند الناس واللي ما بيعرفوا حكم الشراء أو بيعرفوا بيحرفوا عنه العكس، التساهل مع اللي بيشتري بالنقد وتجديد مع اللي بيشتري بالتقسيط. انا اسال الان عن الدافع اللي هو امر قلبي، انت بدك تحكي لي مثال ومثال ومثال.
مثال واحد
اصلا. طيب خلي تفضل.
الدافع قد يكون واحد من الحلقات، اولا قد يكون شريكي يشتري مني،
وقد لا يكون.
يعني
ما بيفيدك شيء، ما بيفيدك شيء ابو يحيى، بس قول تقول قد يكون تقابل بقد لا يكون. فحين اسمح لي اسمح لي شوي، لانه مقصود تفاهم. لما بتقول انت قد يكون كذا بقول لك انا باعترافك بالقد قدي قد يكون غير كذا، فبمسك هي انا بمسك الغير، فاحكي لي عن الغير. اي لا تحكي لي قد يكون ايش شريكي، جيب لي واحد اللي مو شريكك. نكا
انا عم بقول لك ليش انا بعت ارخص.
شوف هذا هو، هذا هو قلب الامور اللي بنخاف منها تماما.
انا بقول الامر انا بقول شيء قلبي، يعني شيء
انا بارخص بالتقسيط لانه عندي دوافع. واحد بتعامل معي كثير بسحب عندي بالشهر
ما أبو يحيى ولا تأخذني علي يا همان. اسمح لي شوي لو أوضح لك الكلمة. أنا واضح هدف بدي أربح بالمية عشرة ولا بد يعني وبصورة عامة. طيب بعت بالنقد ربحت بالمية 15 كويس، وبعت بالتقسيط بالمية 5. شو اللي دفعني إنه بيع بالنقد بالمية 15 أخذ من الربح؟ لابد
أجاني مرة واحدة مش
الزبون، وجاك مرتين هاي بذاتها هاي مشكلة. يا حبيبي أعطونا الدافع القسط. أنا بقول
وجدتها
يلا
واحد قوي ما في غيره، إنه الزلمة متقي الله وعنده زبون كويس محترم وبيعرف إنه بسدد
مدهن يعني.
لا محترم يعني يقول وقال هو تصرفا وبيعرف إنه أجا هذا الزلمة بده يشتري من عنده.
إيه
اشترى قال له والله هاي ما بشوف التسعير زي ما أنت شربت السيارة بالسعودية. قال له شو هاي البنية عرضها لك بدك تبيع 190. قال له حاضر 90 واخر معني. قال له بس أنا ما بدي أسدد فيهم هلا
هاي. رجعت سلم على ابو يحيى.
لا مش قد
بلا هو اخذ الصورة المعاكسة. لا اخذ صورة ايوة انت اي نعم
ارخص لابو التقصير.
ايوة
لما بعت ارخص لابو التقصير هو النقد صار اغلى.
لا وضعت انا مثال للتوضيح. أنا مبدأ العام أخذ ربح بالمية عشرة ببيع لصاحب التقسيط على الأساس بربح بالمية 5، ولي بيشتري من عندي نقد
15.
هلا شايف شلون بحالة منفردة. أنا عارف حالة منفردة بس شو اللي بيدفعه لهالمعاملة هذه.
هو عم بيقول إنه
خلاص أخي أنا أخشى منها هنا أنه يدخل عمل الشيطان فيها هذه قضية، لأنه هذا وضع غير طبيعي أبدا.
غير منطقي يا سيدي زي ما
تفضل. ما أقول لك هذا عمل غير طبيعي أنك تأخذ من صاحب النقد زيادة عن صاحب التقسيط. شلون؟ غير منطقي فعلا.
أنا معظم بيعاتي للدين وللعيرة بيعها أرخص من النقد، وفيها منطقية وفيها مو مبرر.
هذه غير هذه كلية.
كيف غير؟ أنت تقول ليش أنا بعت هذاك بعته أغراض اشترى من عندي مرة واحدة هذا دافع. أنت تشتري من عندي ودين وما راح تدفع لكن بدي أراعي.
أبو يحيى أنت أظن نسيت الصورة اللي سأل عنها أخونا أبو أحمد هون.
أبو أحمد
واحد بيجي بيشتري بالتقسيط بيسجل عليه كذا، بالنقد بيسجل عليه زيادة. كيف هي؟
بس أحيانا بكون موجود أستاذ في النقد طبيعي.
هو سؤال عم بسأل إنه إذا سدى عم بسأل شو سجل عليه.
بكون أستاذ أحيانا في بيع النقدي ممكن أحيانا بيع بسعر التقسيط نفس الشيء يعني، وبالعكس بصير.
هاي ما في خلاف إلا هون.
نعم شيخي المثل اللي وضع مثل غير طبيعي غير منطقي
أبدا.
أما الصيغة الثانية هاي اللي بتحكي عنها أنت زبير واللي بحكي عنها الأخ واللي حكى عنها عدنان، ده إنسان عرفته زي ما تفضلت رحت شفته نزل وقال لك بعد 5 أشهر. قل له وبعد 5 أشهر بعد 6.
وضربت مثال أنت شلون اشتريت سيارة، لكن شريت السيارة هي غير المواضيع كلها. صار في بحث علمي وحرام وحلال في آخره لحتى بعني رجل بسعر النقد. هي مو هيك، هي رأس النقد كذا والتقسيط كذا على كيفه بيسجل، وبالعكس المنطق تجاري يعني معروف اليوم.
سؤال ثاني استاذي
ما بدي اشرح الاواعي مشان
اعانك الله. لما انت بتتولى الساحه بحديثك المكرر ما حدا بيعترض عليك.
عيني صابر انا ما اعترض.
ما هالجزاء الاحسان الاحسان صبروا عليك.
افضل طولتها بدي اسال
سيدي بجوز عم يسال عن نفسه وعن امامه كمان.
ان شاء الله الله بجنبنا معاصي. ان شاء الله بهالحكي اللي بيني وبينك صبرنا على هيك شغله كمان فيها كفاره. شايف الموضوع يعني حاضر
قهوه تحتك.
طويل استاذي هذا السؤال شوي. زوج ملتزم عنده زوجه مريضه وسبق الى هذا الزوج قبل هدايته كانت زوجته مريضة، وذهب بها إلى أكثر من طبيب وأخذ قرار إلى الطبيب. تريد زوجتك عملية جراحية، ووافق هذا الزوج على هذه العملية، وقال الطبيب تستمر معالجة هذا المرض إلى مدة سنتين فقط. وبعد رجوع المرض إلى هذه الزوجة كان الزوج ملتزم ومتعصب، وقالت له الزوجة أريد أن أذهب إلى الطبيب، فقال لها الله هو الشافي وما أريد أن أذهب معك إلى الطبيب. فلو هذه الزوجة يعني أصيبت بشيء من مرض قد يطول معها، هل على هذا الزوج إثم إذا ما أخذها عند الطبيب؟
الجواب يختلف الأمر من مرض إلى آخر. إذا كان مرض يحكم الطبيب المسلم أنه مرض قد يعرض المرأة للهلاك وأنه لابد من إجراء عملية لها، فيكون حينئذ الزوج مسؤولا عنها فيما إذا عرض لها عارض. أما إذا كان الطبيب المسلم يحكم بأن هذا مرض لا خطورة على المرأة منه، ولا سيما إذا كان المعالج لهذا المرض هو رجل والمعالجة تتطلب كشف عن عورة المرأة، فحينئذ لا يجوز إلا إذا حكم الطبيب المسلم بضرورة المعالجة. في هذه الحالة يبحث ويفتش عن الطبيبة، فإن وجدت فبها، وإلا انتقل إلى الطبيب المسلم المعروف بحسن خلقه. فإن كان المرض كما قلنا يخشى منه ضرر على الزوجة، فالزوج والحالة هذه مسؤول، وإذا كان فعلا ملتزما كما قال فمن نتائج التزامه إذا كان صادقا في التزامه أن يتبنى حكم الله عز وجل في أمر نبيه عليه السلام بقوله تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. فإذا على هذا الزوج أن يسأل الطبيب المسلم الحاذق عن هذا المرض الذي ألم بتلك الزوجة، هل يخشى عليها منه أم لا؟ فإن كان الجواب يخشى فعليه فورا أن يأخذها إلى الطبيبة كما قلنا إن وجدت، وإلا فإلى الطبيب. لعلي أجبتك وإياك. أنت ما اكتفيت لسا، بدك تاخذ بتارك الظاهر من جماعة.
محمد بقول له بدنا نفتح الجاكيت لأنه سؤالين مهمات.
يا شوف ما شاء الله. هذا
السؤال الأول يعني العادي لي
بس أعطي بالك كلمتك مهماتي لا مفهوم، إنه الأسئلة السابقة ما هي مهمات.
لأنه هو اللي بخرج عنه، لأنه هذولا
هذولا من
يا لا إله إلا الله.
المسألة الأولى موضوع أكل الذبائح المستوردة واللحوم المستوردة خاصة البلغارية هذه والرومانية. كنا ذكرنا ومرة تحدثنا إحنا وياك عن موضوع الذبح بالسكين وعدمه. بيأكد للأخ كل ما بقابله أو يجي يصلي عندي بالمسجد الأخ المسؤول عن هالشغلة يقول لي شيخ يقين شو الذبح بالسكين، هذا موضوع لا تتحرش فيه
ما شاء الله.
اثنين، نحن لا نعلم دين الذبح ولا نسأل عنه، تجريش الجماعة بتعرف هذا مصنع شغال 24 ساعة، يعني إذا قالوا لنا مسلم وهيدا هو مسلم بجوز بعد خمس دقائق يجي واحد بنعرف إيش هو. لكن الأمر الذي يجب أن تتأكد منه ذبح بالسكين. الصحيح في شغلة أثرت انتباهي قبل كم يوم، عندنا إحنا لحام ثقة اشتري منه أنا صديقي، مريت عليه قلت له اللحوم التركية، قال لي والله يا شيخ بطلوا يجيبوها أبصر، ليش كانوا يجيبوها يوم الأربعاء وقبلها أحد وبطلوا الآن؟ لا هو ترجمها ترجمة مما هم تخيل. قال لي إنه بيصير طلب شديد على هذه اللحوم لأنها بتستهلك بكميات كبيرة، فيبدو الدولة حست إنه في ناس بينتظروا هذه اللحوم أو شيء بيسبب شيء من الضرر، أو إنه اللحم الأخرى ما بيمشي سوق
البلدي معطوه. البلدي
لا مش البلدي المستورد الاخرى التركيه والبلغاريه
يعني بيمنعوا التركي وبيتركوا البلغاري
بتعرف التركي بلاد اسلاميه فبياخذوها الناس بدون شوفها
لانه ملموك البلغاري والروماني
فقال لي تعال اقول لك
بالضمر
وكلام يعني انا لحام صار لي 20 سنه وعن والدي لحام هذه اللحوم اللي الان على الاقل معلقه عندك في المحل كلها مذبوحه قلت له موضوع دم في السكين قال لي تعال فعلا يا استاذ انه واضح رقبتها مذبوحه وعليها دم مبين يعني بتعرف الدم اللي بتكون مقطوع رقبتها فصل بتبين والمذبوحه بتبين قال لي تعال اورجيك قديش محل الدم في السكين مبينه انها سكين ومبين ايضا انه الذبحه الثانيه قطعه الراس بتختلف عن الاولى قطعه الراس بيضة لها بينما الذبح فيه دم قال لي شوف قديش في حوالي فتر دم على الرقبه قال لي هذا بياكد انه الدم بتذبح بالسكين قلت له انا ايضا الاخ المسؤول اكد لي هذا الكلام مرارا فنحن سؤالنا انه هل هذا الذبح اللي بتذبح بالسكين ونحن لا ندري هذا الذبح من هو لا ندري مسلم نصراني شيوعي بنعرف الدوله شيوعيه لكن الشعب له عقائد مختلفه هل يجوز لنا نحن يعني أن نأكل مثل هذه الذبائح؟ والله عنا شبهة يا أستاذ في هذا الموضوع يعني حقيقة متردد فيها.
إيه ما سمعت رأي الشيخ سابقا عن جواب عن هذا السؤال هل لي ما بيخلي الإنسان يحوص وينوص يمين أو شمال؟
لا هو الشيخ يعني ما بيمسكك لم تبتك معروفة يعني ما فيش
لا بقول يعني ما سمعت جواب سابقا.
قاعدة من علم أنه يذبح ذبح شرعيا فحلال
لا إله إلا الله
لا خلينا ذبح بالسكين هنا الآن يذبح بالسكين هي هذه الصورة اللي نقلت
ذبح شرعيا
بدنا الجواب على قد السؤال
اسمع الجواب واحدة من ثلاثة من علم أنها ذبحت ذبحا شرعيا وممن يحل أو تحل ذبيحته فهو حلال زلال ومن علم اختلال أحد الشرطين فهو حرام ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك
استفت قلبك بقى إذن هنا
والله يا شيخ ما فيها نقاش
نعم
ما فيها نقاش
ما في نقاش
زي ما هو بيقول
يعني ولو كان الشيخ علي يعني بده يناقش
أنا بقول
لا بده يقول
تفصيل الكتاب يا شيخ علي تفصيل الكتاب هذا سواء كان عاصي في كتابيته
ما هو بده يحكي هلا
رغم انه هو بيقول ما بتتركه الا بتثبته يعني
اه
ما فيش عدى العشرة يعني ما فيش هذا الذابح اللي نحن لا ندري عقيده ما بيكفي اذا علمنا انها تنذب في الدابه ان نسمي وناكل
وفي شرط يا شيخ
انا جاوبت اخي
جاوبت انه ما بيكفي لا بد ان نعرف عقيده
من علم بانه ذبح والذابح ممن تحل لنا ذبيحته فحلال ومن علم العكس فحرام ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك لما لا يريبك
يعني
صرتين لا
قلت لا انا بقول الشيخ يتساهل خليها النص يعني ما بيجوز هكذا
الذبائح انا ما بقول لك ما بيجوز
استلمها شبهة
يعني هلا تسالني بعد ما صرحت لك مرتين او ثلاثه انه في ثلاث احتمالات اجعل لك الاحتمالات الثلاثه واحد
بدنا المدد من الاخ محمد بصفته عاش بهذيك البلاد
بس إذا بدك المدد من سيدي أبو محمد يمكن راح يخرب عليك أكثر من خرب عليك الشيخ
يلا مدام أبو الاسم واحد يلا
سؤال هلا سيدي الشرط هذا في الكتاب أو الشرط ماذا اشترط فيه من يكون من أحل ذلك
أهل الكتاب يهودي أو نصراني مثل
متبع لدينه مش متبع معتنق الشيوعية مش معتنق هذا سؤال
مثل المسلم شو اشترط فيه
يعني هذا نحن إذا بنقبل
ذهن ليش مسلم بده بنيه
عفوا اسمعوني عدنان شو بيقول بني الإسلام على خمس شو بتاني أنت 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 شو بتاني بإشارتك إلى هذا الحديث ما الذي تعنيه
يعني هو الذي يتبع
إيه فيعني مثلا هل ما بيصلي وبيدبح ما بتحن ذبيحته شلو ما بعرف مين جاب الحديث أنا ولا أنت أنا قلت مسلم إيه مسلم يعني مسلم مسلم نعم من هو المسلم هو هذا الجواب بس الظاهر عدنا بده يبعد شوي يعني
مش من عدنا
طول بالك طول بالك هلا المعنى اللي انت عم ترمي اليه يا ترى لعله منه قوله عليه السلام المسلم من يا ترى لعله منه قوله عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
لا أكيد لا أكيد لا
شايف كان جواب علي الآن أحسن من غيره يعني أنا سألتك تعني هذا الجواب أعني أو لا أعني لا تعني إذا ما الذي تعنيه هذا الذي سألتك آنفا ما لكن أنت ورط حالك الله يهديك أنت ورط حالك لما جبت الحديث
هي كلمة زي ما سيدي هديك اليوم نحكي مع أحد المشايخ الكبار فقال له سيدي هذا يقال إنه الشخص اللي بيقول لك إنه هو ولي لا ترد عليه قال لي ما بصيرش تحكي هالحكي هذا قلنا له ليه قال لي هاي الشغلات فيها اختصاص
شو
فيها اختصاص
اختصاص
هذه الامور فيها اختصاص
انا مثلا انا مهندس انا والله ما باجي على العماره واقول هاي هندسه مش كويسه لا بس لو جيت على العماره انت شفت العمدات فيها اول طالعين لو ما انت مهندس والله انك مش مهندس ولا عوش يعني يا الله خلي كل واحد باختصاص
والله
ها شيخ علي
يعني واضح انه بالذبح بالسكين لا يكفي الآن أخذنا لابد أن يعرف عقيدة الذبح
يعني أنت ما تدري أنه البوذي لو ذبح بالسكين ما بتحل ذبيحته فإذا
سؤال
مش وارد
طيب سؤال الثاني
لازم تاكل
لحمه
ايه
ليش يعني اول احنا كنا يعني بنجرب شنا الطبيق كامل باعتبار انه خليني اقصد الاشياء لما
معليش
انه لما قلنا احنا بناكل تركي افترضنا انه كل التركيه كلهم مسلمين سواء كانوا يصلوا او ما يصلوا فافترضنا انه اذا بالمقابل انا لما بدي اروح على المانيا بعرف المانيا بلد مش شيوعي
تفترض انه كلهم لا شو الكلمه اللي قلتها ذميين ايه انا اتهمت نفسي لانه لا شك ها بالسمع واذا انت غلط يعني طيب ايه
هم ما ربحونا نحن بالغالب عشان ما ربحونا يا نحن
طبعا.
وبعد يخلي
لا تختلف. لا هذا شرط
دليل انه كانت ضجه في البرلمان البريطاني مؤخرا انه في ناس في البرلمان طالبوا ان المسلمين واليهود يمنعوا من الذبح بطريقتهم ويذبحوا على الطريقه
الانجليزيه في نفس المسائل.
لا في مسائل لهم مسائل خاصة
لا بس هذا لا يريد على كلام بيحيى. اي نعم
انا بقول انه الان اللحم الذي يذبح المه بلغاريا ويبس يذبح الكيفيه اللي احنا لحد الان نعرفها انه تاثير الرصاصه هذا اللي
لا هالكلام اللي صادر من الشخص المسؤول انه مش برصاصه وانما بساقه كهربائيه أما يذبح بالسكين قال لي هذا يقين يعني هذا شر
وحتى إنهم حتى اللحم الذي أنا بعد الله لحظة حتى ما نشوف أنا في إيطاليا قعدت يعني نتيجة عدم الامتناع عن الأكل وكذا فتطوع الناس وأخذني على محل مطعم معروف وصاحب المطعم قال أنا 20 سنة خشرة جنزانية بشتري ذبحها وحديثا قال إحنا لا يمكن إطلاق حتى النحل لما يسموه ما عندهم رحمة من لحمه لكن لازم تذبح. أنا أذكر إنه نحن دخلنا في نقاش وصلنا نقاش من جدا إنه ذبح الفيل إذا كان ذبح ظاهر يكون واحتمال إنه مات في الساعة 10 يعني لهذا المعنى. لكن الآن يعني الذي والد ما عدا الدجاج ما عدا الجاج الخطوخ إنه كل الذبائح سواء أعطيت الساعة الكهربائية أو الصاصة
شو الشيء اللي انت استفدته الان ما كنت مستفيده من قديم الزمان؟ شلون كثير يعني؟ في هالمسألة هذه طول بالك شوي. هل لأول مرة بتسمع هذا الجواب الموجاد؟ هل اللي دفعك انك تحكي البيان هذا؟ يعني انت ما سبق ابو يحيى انك سمعت جوابي حول الذبائح البلغاريه او اللحم البلغاري؟
سمعت كل مره يعني كنت انا اطلع بنتيجه تختلف مثلا يعني من احدى المرات اللي كنا نحكيها يمكن ما سمعت مع الشيخ ابو مالك انه يعني هذول يعني خرجوا من كونهم اهل كتاب الى كفره.
هذا سمعته مني؟
لا اذكر
لا 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 بس انت عفوا انا عم اسالك سؤال لانه انا استغربت قولك انه الان طلعنا بنتيجه غير النتيجه السابقه.
انا هلا قلت لك تروح على
المقرضه. معليش لكن انا عم اسالك سؤال بارك الله فيك. ما سبق انك سمعت هذا الجواب فيما مضى من الزمان؟ انا هي صارت عندي كليشي مدموعه انه بجاوب هذا الجواب غريب جدا. المهم اخي هلا انا بجاوبك على كلامك انت. علما انه جوابي الموجز هو معناه تقديم جواب لسؤالك هذا المفصل. لانه انت احد رجلين. انا حطيت 3 رجال. رجل يعلم أن ذبحت ذبحا شرعيا ومن ذابح تحل ذبيحته، هذا رجل. رجل ثاني يعلم العكس تماما، يعني اختل شرطان أو عدوما على الأقل. رجل ثالث لا يدري لا هيك ولا هيك، وكل واحد له حكمه. هذا واضح كان في جواب. أنت الآن تنصب حالك ونفسك وبتقول أنا أعلم أن الذين يذبحون هم أهل الكتاب وأنهم أي نعم وأنهم يذبحون ذبحا شرعيا ولا يقتلون قتلا. شو بدي أعطيك أنا الجواب؟ أنا قدمت الجواب خلاص. لكن يقبل المناقشة من حيث الذبح لا من حيث الذابحين، لأنه أنا بقول هو الذي ألقي في نفسك تماما. أنا دائما بقوله أنه نحن ننظر لهالشعب الألماني أو الشعب البريطاني أو الشعب الأمريكي، نقول هؤلاء نصارى، كما نقول عن الشعب السعودي والأردني والمصري مسلم. لكن في هؤلاء المسلمين من ارتدوا عن دينهم، من هم من يكون النصارى خير منهم إلى آخره، لكن هدول ما بشكل أمة وبتخرج هذه الأمة أن تكون غير مسلمة، لا، لا يزال هؤلاء مسلمون هنا وهناك. كذلك النصارى في هذه البلاد هم نصارى. لسنا مكلفين شرعا أنه نعرف هوية كل ذابح لكل ذبيحة يذبحها، هذا تكليف ما لا يطاق شرعا. لكن هذه الأمة أمة نصرانية، ماذا هو الظاهر؟ ما نتعمق بمعرفة هويات أفراد الذابحين، نجي بعدين للذبح. الذبح إن كان أنت مقتنع أنها تذبح فعلا كما ذكرت عن ذاك التركي، فأنت الذي ستدان أمام الله وتحاسب أنك أكلت ذبيحة وما أكلت قتيلة. لكن ممكن إنسان يعترض على هذا البيان أو على هذا الحكم، أن يقال أنه الألمان بيذبحوا على الطريقة الإسلامية، وأعني شيئا لما أقول الطريقة الإسلامية، وهو إسالة الدم. لأنه الطريقة الإسلامية ككثير من الأحكام الشرعية فيها ما لابد منه، كما نقول بالنسبة للصلاة ركن وشرط، وفي بعدين درجة تانية فرض، وفي وفي إلى آخره. كمان بالنسبة للذبح الإسلامي ما بيجوز إسلاميا أن تذبح الذبيحة أمام أختها، لكن هذه إذا ذبحت حلت، مش حرمت، لكن حرم على الذابح أنه يذبحها أمام أختها وهي ترى وتنظر. فنحن نقصد بقى الطريقة الإسلامية بمعنى أنها ذبحت أسيل دمها. أما ضربوها برصاص، ضربوها ببلطة، ما أدري يعني إيش في هناك صفات تروى، هذا ما بيهمنا. بيهمنا أنه هالتور ضربوها بها البلطة وقعت أرضا، ثم أسالوا دمها، سال الدم حلت، لكن فعلهم ما حل إسلاميا. تعذيبهم لها بالضرب هذا لا يجوز إسلاميا، لكن من حيث أكل هذه ذبيحة حلت أكلها ما دام إيش؟ سال دمها. هنا بقى تأتي روايات مختلفة، كل اختلاف من حيث أنها تذبح أو لا تذبح. وأنا لا يجوز لي أبدا ولا شرعا ولا عقلا أنه أجي أحكم أنها تذبح أو لا تذبح. لكن قررت نفسي، أعتقد أنه دون أوروبيين يعرفون قيمة الوقت، وأن الوقت هو مورد الذهب الطنان الرنان، ولذلك فهم مش معقول يذبحوا على الطريقة الإسلامية إطلاقا. بيذبحوا على الطريقة المادية، هل في ساعة واحدة بتقدم لهم ذبائح على تعبيرهم هني بالعشرات إن لم نقل بالمئات. أما الطريقة الإسلامية كل واحدة بدها إيش؟ شحذ سكين وتوجيه القبلة وإلى آخره لإسالة دمها. فبرجع أقول أنا ليس لي أن أحكم هيك ولا هيك، لكن أنت وزيد وبكر اللي بدون يأكلوا، إن كان صار عندهم اطمئنان في نفوسهم، اطمئنان الأول ما ذكرته أنت، أنا مشارك، أي أم نصرانية. اطمئنان الثاني أنت بتقول أنه بيذبحوا، صحيح بيرموها برصاص أو آخره، لكن بيسيلوا دمها بالسكين. فأنت بقى وما تدين، إن كنت تعتقد أنه فعلا هذا واقع هناك فيجوز أن تأكل. أنا عندي تجربة واحدة قدر لي منذ يمكن 10 سنوات 10 سنين أكثر أقل ما بحفظ أنا التواريخ. ذهبت إلى بريطانيا وذهبت إلى قرية نسيت بطبيعة الحال اسمها، فيها رجل سلفي باكستاني عنده منحر على الطريقة الفنية والذبح الإسلامي تماما. وزرت نعم
تجمع بين التطور
وبين الذبح الشرعي. زرت المنحر هذا، بناية كبيرة جدا ومنظمة تنظيم عصري في مكان جريبة للغنم. لما بدهم يذبحوا بينقلوا الرؤوس هكذا على التسلسل إلى مكان ضيق فيه شخصان، أحدهما يحمل الدابة بيضجعها، الثاني بيذبحها، وفي مجرى للدم طبعا يسير إلى مكان ما عرفت وين. مجرد ما ذاك بيذبح الأولاني اللي أضجعها رأسا شنقلها وبيعلقها بسكة، بيدفع هيك دفع يمكن مسافة 10 متر في المكان، بتروح على السكة هيك وبتلف لغرفة تانية، سكة طبعا متسلسلة النزول. دخلنا هنيك والشخص واقف يستنى الذبيحة، وظيفته فقط يسلخ الجلد، لا شيء، الجلد بقيمه برميه في برميل، بيدفع دفعة بيستلمها رجل ثالث، هذا الثالث وظيفه بشق البطن وبيطالع الأمعاء والمصارين والكريش وإلى آخره، وبيدفع الدفعة الرابعة للرابع، فقط وظيفته الماء الدافق بقوة بيصب على الذبيحة هذه تطلع نظيفة عم تلمع لمع، بيدفع الدفعة الأخيرة إلى الميزان بينوزن الذبيحة ويسجل إلى آخره. قال لي هذا صاحبنا صاروا الإنجليز بيشتروا من عنده، الإنجليز صاروا بيشتروا من عنده لأنه وجدوها هذه طريقة إشارة الدم، وهي فعلا معروفة طبيا يعني أنه أصح، لكن سبحان الله الله أضلهم على علم بسبب الطريقة لا شرعية اللي بيدبعوها هني. فإقبال الإنجليز على ذبيحة هذا الرجل المسلم دليل أنه الإنجليز ما بيدبحوا الذبح الشرعي. لكن مع ذلك أنا ما أستطيع أن أقول في كل بلد مثلا ألمان بلغار غيرهم أنه بيدبحوا على الطريقة الإسلامية أو ما بيدبحوا، ما أستطيع أن أقول، لكن أنا أكل الأمر إلى كل مكلف هو ما يدين الله به. لكن إيش رأيكم بالنسبة للحم البلغاري؟ أنا سمعت أو قرأت لكنه خبر صحيح أنه نفس وزير أوقاف عبد العزيز هذا الخياط أعلن أنه الذبائح تجينا مذبوعة على الطريقة الإسلامية، تبين لنا أن الأمر ليس كذلك، مع أنه هذا أمر عجيب جدا، رجل مسؤول بيحاول أنه يسلك الأمور بأقرب طريق بيجي بيعلنها، معناه أنه هو اكتشف فيه يعني، ونحن من أجل هذا الشيء الذي اكتشف كنا نحذر ونقول من ومن ومن واحد من ثلاثة. فإذا كان هذا الوزير المسؤول يعلن هكذا، كيف بعد ذلك ممكن نطمئن للحم البلغاري؟
حسب الشروط اللي قلناها
قبل، نعم
لأن حسب الشروط اللي قلناها قبل في مجلة المسلمون مش في الدستور أو الرأي، وضيحة حطوها في مجلة المسلمون الشيخ،
أيوة
وضيحة المؤامرة في اللحوم البلغارية،
أيوة
التأكيد التأكيد الثالث
وهي
اللي من يدعون ما يريدون
أن يدعون
في السكين بس تعطيب على ذلك. قال لي 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 قال لي
هذا سبق الجواب عليه. إذا سال الدم حل، لكن الطريقة لا تحل. ضربت لك مثال، تذبح الذبيحة أمام أختها، أمام أختها، هذه لا تجوز إسلاميا، لكن جائز أكلها. لا تقول لا. أنت عليك بعد ما سألت السؤال أنك تفهم الجواب، مش تقول هيك ضرب لا. شلون لا؟ قول أنا ما فهمت الجواب. ضربنا لك مثال أن الإسلام ينهى عن ذبح الشاة أمام أختها، لكن إذا ذبحت حل أكلها.
ذبحت كيف الذبح؟
الله يهديك. هلا بدنا نحكي عن كيفية الذبح، لأنه ما عرفنا شلون. لما منقول ذبحت، ما بتعرف شو معنى ذبحت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحلقوم والودجين، لكن لو إذا الشفا وقطعت
الله يهديك يا ابو بلال.
امين اللهم
امين. بقول لك، ذكرت انفا ان الشاة اذا ذبحت امام اختها لا يجوز شرعا هذا الذبح، لكن هذا الذبح يحلل اكلها. مفهوم هذا الجواب؟ مفهوم. السؤال تبعك هذا جوابه. أخي، في شيء مشان يحلل الأكلة، وفي شيء مشان يحلل طريقة ذبحة. فطريق اسمع الله يهديك، اسمع، فطريقة ذبحة من هون تعذيب للحيوان، مثل ذبح الشاة أمام أختها، لكن لما ذبحت حل أكلها، لكن الطريقة اللي ذبحت عليها طريقة ينهى عنها الشارع. سؤالك أنت، تذبح من فوق رقبتها، سال دمها، سيلان دمها بحل الأكلة، لكن طريقة الذبح حرام لا يجوز، لأنه فيه تعذيب.
النقطة الثانية
وهي
النقطة الثانية أنه يطلق عليها أصع، يجوز لما يطلق عليها أصع أنه تموت قبل الذبح.
خلاص، حرمت. هو عم يقول ماتت.
شيخي،
السؤال على قد الجواب.
تفضل.
هي عندي اخوة اللي سائلين حقيقة، يعني احنا قاعدين طولنا الموضوع.
اي والله.
عندي الاخوة السائلين حول الموضوع بالذات الذبيحة. سؤالي اللي بدي اوجهه، هل هناك ريبة في طريقة الذبح او في مذهب الذابح؟ في هناك ريبة عند كل السائلين، اما يقول لعله اللي نقل شاهد مرة واحدة واللي بيحصل شيء ثاني.
بالنسبة للسكين لا.
يا سيدي انت شو
قل لي ليش؟ ما تقول لي ليش، مشان انا اعطيك الجواب.
من احد الشهود خلينا
لا مش هيك، بس قلت انه في شك فيها. لا ما في شك.
يا سيدي
بيقول لي انا رحت مرة وعشرة وعشرين وبدون موعد، وبيعرفوشني انا رحت، وكنت شاهد عن بعد راقب هذه الذبائح ليكتب تقرير لوزير التموين وتذبح بالسكين.
خلنا اثبت لك انه حتى
قال لي يقين.
يا سيدي خلنا اثبت لك مشاهدته هذه. انا سألت حامي انجليزي، بقول لك انه في بعض الذبائح بتموت ولا يسيل دمها وبتذبح بالسكين، تقطع.
مش في بعض الذبائح
ولو شافهم بذبحوا.
انت اذا بدك
قصدت يا سيدي
اسمح لي، ولو قطعتك، ولو قطعت كلامك، اذا بدك تقضي على الشيخ علي ارميه بوزيره، قل له لكان الوزير تبعك كذاب.
لا كيف كذاب وزيري؟
لا اذا انت عن ايش عم تدافع انت؟ هو عم يقول لك
ايش بيقول وزيري؟ ايش بيقول؟
بيقول ثبت انه مو صحيح ان تذبح على الطريقه الاسلاميه، وانت بتاكد تذبح على الطريقه الاسلاميه.
بالسكين
هاي طريقه اسلاميه، بالسكين كان شو هاي الطريقه الاسلاميه؟ فمعناها نعم هاي بقى.
والله وزيري اصدق من هذا، لانه هذا خارج الوظيفه. لا قل لي ليش، هذا داخل الوظيفه وهذا خارج الوظيفه.
دكتور دكتور عرف كيف توكل كتف هاي سد الوزير الله.
والله أنا كمان سمير خطاب بثق
فيه
والله
يا أستاذ،
لأنه رجل صاحب دين.
اجمعهم
هل عملية سالة الدماء حصل فيها التأكيد منه كل الأدوات؟
لا.
ميتة يعني تكون ميتة؟ ما هي بحكي لك اللي حامل أنا سأله، قل لي في بعض الذبائح بتموت من الشوك الكهربائي أو من الطلقة.
هنا
هذا اللي بحكيه انه في بعض الذبائح
تموت تموت
ما بالضبط انها بتموت من نتيجه طلقه او شك كهربائي قبل الذبح. انا قصدت في امر واحد انه هذه الشروط كلها احدها في على ريبه ودعم
ريبه كانه
عامل بعد الصفه هاي هطول بكل الذبح.
بالنسبه لفهم الايات الصفات
ما شاء الله.
اللي بيقرأ وبيطلع على مذهب الصحابي والتابعين يجد انه انهم مفوضون فعلا في فهم صفات الله عز وجل.
ما شاء الله زادك الله فتوح.
الله يبارك. لا يا ما تسمع لسه
لسه ايه
زي ما بيقولوا العيشة ما اشوف
يعني.
يعني معظمهم لما كان يسأل عن هذا يقول يعني تفسيرها تلاوته.
أيوة.
يعني هذا طارق علي بن عيينة وغيره هذا الكلام.
بس أنت كنت عم تحكي عن الصحابي، نسيت ولا نسيت ولا إيه؟
عن الصحابة يعني مثل التابعين وال.
يعني يعني أفهم منك إنه بن عيينة صحابي؟
لا.
فإذا
الصحابي مش معروف إيش مذهبهم إلا التفويض. بدون بيان بدون سؤال بدون
هذا فهمنا منك. بس شفت قفز قفزة غسلان صرت لعند ابن عيينة
يعني
السلف. إذن لا تخصص الصحابة.
السلف
السلف مفوضين ما هي
مفوضين يعني بيقولوا انه فهم هذه.
بس انا لك ناصح امين لا تسجل على السلف انه مفوضون بعدين بتندم ولا تحين ولا تحين مندم. بدك تسجل تفضل سجل
نسجل لانه هذا اللي فهمناه حتى الان.
خير ايه الله يرضى عنكم.
ايه يعني وارد مجموعه من العبارات عنهم.
ايه نعم.
لما مثلا الامام مالك قال انه السؤال عنهم بدعه انه ما كانوا الصحابه يسالوا انه عن هذه الامور
انت
كانوا يمرونها على ظاهرهم.
بس شايف اخذت الاثر المالكي من ذنبه ما جبت راسه لكن بجود انت تاخذ من ذنب وما تجيب راسه.
يعني هو لما سال هذا عن الاستواء معلوم ما قالوش يعني حسب فهمنا احنا على الاقل انه والله الاستواء يعني الاستعلاء.
ما شاء الله صار نحن هلا نحن
ما في فهم.
لا لا
هنا نحن
قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه.
فالسؤال سوى معلوم تفويض.
اذا قالوا نعم معلوم
سؤال قولوا الاستواء معلوم تفويض.
تفويض معلوم يعني بالكتاب والسنة تفويض طبعا. ما قالوش انه الاستواء يعني الاستعلاء زي احنا ما بنفهمها.
شو بيقصد معلوم مجهول؟
معلوم لا معلوم مش مجهول. معلوم لفظا بالقرآن والسنة كما جاءت في الأسماء والصفات بالقرآن والسنة ومعنى. على لفظها.
طيب.
ومعنى؟
معلوم. معنى مجهول؟
لا معلوم بصيرش معلوم من الاستواء مجهول.
هيك بدي اياك. طيب والتفويض معناه العلم؟
العلم طبعا.
لا
التفويض
تفويض معناه عدم.
الله يهديك من هون مبين مكتوب من عنوانه
ليه؟
ألف لام ميم
التفويض.
التفويض معناه فهم وعلم
يعني
ولا عدم علم؟
لا هو طب ما بقدرش انا اقول عنه جهل. ما بقدرش انسب هذا المذهب يعني كلمه جهل لاصحابه.
انا ما قلت جهل.
هو لا هو خايف يوقع نفسه
طبعا لانه عدم علم يعني يساوي جهل.
اذا يساوي علم؟
لا ما
بيسويش
علم.
إذن لا علم ولا جهل.
لا تفصيل هو يساوي عدم التفصيل.
إذن لا علم ولا جهل.
لا علم ولا جهل.
ما شاء الله.
هو يساوي التسليم بالمعلوم.
بالظاهر وبس الإمرار على ما جاء.
اسمع راح أجاوبك بقى. التفويض معناه قراءة النصوص المتعلقة بالصفات الإلهية بدون فهم لها إطلاقا، كما لو أن الأعجمي قرأ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يفهم شيئا من معنى هذه الآية، وبيكل الأمر معناها إلى الله تبارك وتعالى، هذا معناه التوحيد. فهو يسلم بأنه هذه آية أو سورة من القرآن، لكن إيش المعنى لا أدري، أمرها إلى الله تبارك وتعالى، هذا التفويض. فالمذاهب ثلاثة، مذهب السلف وهو فهم الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات بالأسلوب العربي مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للمخلوقات، كما هو معلوم من قوله تعالى ليس كمثله شيء، تنزيه، وهو السميع البصير، إثبات. إثبات بمعنى أن السميع هو غير البصير والبصير غير السميع، هذا مذهب السلف. وفي هذا المثال والخلف أيضا، لأنهم يفسرون السميع البصير على تفسير السلف تماما ولا يفوضون. هذا المذهب الأول وهو الإيمان.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
المعروف لغة مع تنزيه الله عز وجل فيها عن مشابهته للمخلوقات،
الفهم اللغوي
مع التنزيه
مفهوم.
مذهب